الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم عن الوسوسة التي يصاب بها بعض الناس، بل ربما كثير من الناس، فيكاد لا يوجد أحد إلا ومر به في بعض الأيام أو في بعض الفترات نوع من الوسوسة، إلا أن بعض الناس يوفق فيتخلص منها سريعا، وبعضهم تطيل المقام معه، وهي تحتاج إلى نوع من الفقه. وكلما كان الإنسان أبعد عن الفهم والفقه يقع في أخطاء كبيرة تتعلق بالوسوسة. هذه الوسوسة قد تكون في جانب الإيمان وفي جانب العقيدة، وقد تكون في جانب الطهارة، وقد تكون في جانب الصلاة أو في الصيام أو في الحج، حتى قد تكون بما يتعلق بمستقبل الإنسان. فبعضهم يوسوس له الشيطان أنه سيفشل وأنه حتى فيما يتعلق بالمرض والصحة. بعض الناس لديه وسوسة من الأمراض، وبعض الناس لديه وسوسة على أولاده، وبعضهم لديه وسوسة على مستقبله، فهو دائما في قلق وحزن. وهذه نوع من ألاعيب الشيطان. الله عز وجل سمى الشيطان الوسواس الخناس، والوسوسة أو في أصلها هي الصوت الخفي، فسمي وسواسا لأنه يوسوس في داخل الإنسان كأنه بصوت غير مسموع، وخناس لأنه إذا ذكر العبد الله عز وجل خنس. يقول العلماء بأنه يلتقم القلب، الشيطان يلتقم القلب، فإذا ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى يخنس، ولذلك هو وسواس خناس، وهذا عمله، وهو يأتي كثيرا لأهل الإيمان من هذا الجانب. ولذلك بعض السلف قال تأتي الوسوسة للمسلم ولا تأتي لليهودي أو النصراني، فقال إن هؤلاء أناس ارتاح الشيطان منهم فلما يوسوس لهم. يعني إنسان على ضلالة في عبادته وفي كفر، خلاص الشيطان مرتاح منه، يتركه يجتهد في ضلالته ويجتهد في عبادته، فعمل باطل وفعله حابط. لكن وكذلك أيضا بعض أهل الإسلام ممن ينطلق إلى الفجور ربما أيضا لا يوسوس له، يعني إنسان فاسق زاني أو شارب للخمر غير مصلي فيتركه في تلك الشهوات. المهم انه في واد من من الضلال، او في واد من البعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن هو يأتي لمن فيوسوس؟ لهذا الذي يهتم بدينه، للمعتني بدينه. يأتي لطالب علم، يأتي للشاب في بداية اقباله على الالتزام وعلى العلم وعلى قراءة كتاب الله عز وجل ومدارسته. يأتي لمن يلتزم المسجد ويدرس القرآن وغيرها، فيأتي لهؤلاء، لأن كل واحد له طريق. إخواني، هذا والله طريق الفساد والفسق والفجور، خلاص الشيطان مرتاح. طيب، هو يأتي لهذا الشاب أو هذا الرجل الذي ليس له في تلك الأشياء، هو أغراض بها فهذا، هو لا يحب تلك المحرمات، يحب أن يطيع ربه سبحانه وتعالى، فهو هل سيتركه؟ هو عرض عليه تلك الشهوات الخمر والزنا وغيرها وتلك الأمور، فلم يجد فيه حركة ولا رغبة إلى ذلك، فهل ييأس منه ويتركه؟ لا، يأتيه من باب آخر وهو باب الاهتمام بالدين، فيأتي وسوس له في حق الله سبحانه وتعالى، فيأتي وسوس له في أعماله وإيمانه، يشكك في إيمانه، يشكك في أعماله، فيأتي إلى طهوره ووضوئه وصلاته فيشككه فيها. ولذلك تجد بعض الناس هم من أهل الدين، من أهل الاستقامة، فتجد عنده وسوسة عجيبة في الوضوء، يدخل إلى الحمام يبقى ربما يبقى بالساعة، فتجد عنده وسوسة في الصلاة حتى ينتوي، يدخل في الصلاة يكبر فيجلس يكرر الكلمة، وربما حتى تفوته الايه تفوته الركعة، وهكذا بعضهم في الصيام، بعضهم في الصيام ربما يجلس يدفل ريقة يخرجه ويتشكك في كل شيء، حتى انه ان بقي في اسنانه شيء ربما قال بان صيامه لا يصلح او لا يصح، وهكذا يبقى في وساوس وقلاقل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما دل على ان ليس هناك احد معصوما من الوسوسة الا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ورد في الحديث ان كل انسان له قرين يوسوس له. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. وفي بعض الوقت فاسلم، يعني واختلف العلماء هل فأسلموا بمعنى، لأن في رواية فأسلموا فسروها بمعنى فأسلم منه وهو باقي على الشيطان، باقي على حاله وباقي على كفره. وفي بعض الروايات فأسلم أي فأسلم ذلك الشيطان اللي هو قرينا، كان قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي محفوظ، محروس بحراسة الله عز وجل، لكن هذا إشارة إلى أنه ما من أحد إلا ولديه قرين. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه نوعا من الوسوسة، فقالوا إن أحدنا ليجد في صدره لأن يخر من جبل أحب إليه من أن يتكلم به. شوف إزاي، يعني يقول إن الواحد منا يجد أشياء في صدره، أشياء شديدة يعني يصعب عليه أن يتكلم بها، ولو ألقي من جبل لا يتكلم بها أبدا. وفي بعض الروايات قال أن يكون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به. حممة يعني قطعة خشب محترقة، الحممة يعني قطعة محروقة، يعني عند الصحابي أنه يعني يحترق ولا يتكلم بما يوسوس به الشيطان في صدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد وجدتموه؟ فقال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى ذاك محض الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عما يجده الإنسان من وساوس، بل ورد التصريح بها في حديث آخر، في حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله. فيقول من خلق السماوات والأرض؟ فيقول الله. فيقول فمن خلق الله؟ فإذا سمع ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. لأنه إيه ما زال، حتى جاء رجل إلى أبي هريرة وقال له من خلقنا؟ قال الله. من خلق السماوات والأرض؟ قال الله. قال من خلق الله؟ قال فقال أبو هريرة الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلقك فيقول الله، يأتيك في نفسك يقول من خلقك فتقول الله، من خلق السماوات والأرض؟ الله. طيب يأتي من خلق الله؟ فيعني إيه يصاب الإنسان بنوع من الصدمة من هذا السؤال، فحينئذ ينبغي عليه أن ينتهي، لأنه هذا ليس سؤالا صحيحا، لأنه لو أن هناك من خلق الله حاشا لله لما كان إلها ولما كان معبودا. فالله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولذلك آية الإخلاص أو سورة الإخلاص فيها رد، قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق جميعها، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس هناك من يعين أو من يسانده أو أنه ولد أو ولد أو هناك له شريك حشاه سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. فإذا هذه الوسائل يا إخواني جاءت للصحابة وهم من هم في علو الإيمان وفي علو الهمة، لكنهم تألموا منها ووجدوا في صدورهم حرجة. فهذا بعض الناس يمكن أن يجد مثل هذه التشكيكات. هنا في نقطة مهمة يا إخواني، بعض الناس يتألم منها ويشعر بأنه ليس بمؤمن عندما يسمع هذه الوسوسة. لما؟ لأنه لا يفرق بين الكلام الذي من نفسه ومن قلبه وبين ما يلقيه الشيطان في نفسه. وده من أسباب أن بعض الناس يعني يتألم، بعضهم يأتي الشكي يقول يعني أنا كأني نار، لأن هذا الكلام يعني يحرقني ويجعلني أسهر الليل لا أستطيع، تمام؟ يلقي في صدري أشياء أو يعني تحدثني نفسي بأشياء. فنقول له رويدا أو رويدا هذه ليست من عندك، لو كانت من قلبك لارتحت لها ولهويتها، لكن معنى كونك أنك تتألم منها وأنك لا ترضاها، وأن يقول الصحابي لأن يخر أحدنا من جبل أحب إليه من أن يتكلم بذلك، هذا الفيصل الذي يدل على أن هذا الكلام ليس من قلبك وليس من عندك. ولذلك لو جاء إنسان وقال له مثل ما يلقى في صدره يمكن يقتله، تمام، لأنه لا يرضى عن هذا الكلام، مما يدل على أن هذا الكلام من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذاك صريح الإيمان أو محض الإيمان. صريح يعني علامة واضحة للإيمان، والمحض بمعنى الخالص، المحض من كل شيء هو خالصه ولبه، العسل المحض هو الصافي من الشوائب ومن الشمع. فالنبي عبر عن هذا الذي وجده الصحابي ويمكن أن يجده غيرهم في صدره بأن قال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية أخرى ذاك محض الإيمان، وفي بعض الوقت الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان، والرواية الأخرى ذاك محض الإيمان. فالعلماء قالوا كيف يقول عن الوسوسة لما يسأل عنها إن هي محض الإيمان؟ قالوا ليس المقصود الوسوسة، وإنما المقصود الكراهة التي يجدها الإنسان في صدره، والبغض لهذا الكلام هو هذا دليل الإيمان. لأنه عندما تجد في صدرك حرجا وتجد ضيقا وتجد أن هذا الكلام، لأن هذا الكلام لو كان موافقا لما في قلبك لانشرح صدرك به ولارتحت إليه. انظروا إلى الكافر يا أخواني، الكافر عندما يسب الله أمامه أو يطعن في ذاته سبحانه وتعالى أو يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس ينشرح صدره لذلك؟ ألا يهش ويبش لهذا؟ وربما يستكثر من الإيه؟ من الطاعن أو المتكلم كما يفعل بعض أهل الغرب عندما يلحد بعض من ينتسب إلى الإسلام، يستقبلونه ويعظمونه لأنه يطعن في الإسلام أو يطعن في دين الإسلام أو يطعن في نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن أنت مسلم عندما تسمع تلك الوسائس تضيق بك الدنيا وتجد حرجا في صدرك، لكن لأن بعض الناس يتحرج أن يحكي. حتى المشكلة في مثل هذا أخواني أن بعض الناس يمكن أن يجده لكن لا يجد من يشتكي إليه، أو يتحرج أن يتكلم لأنه يعتقد أن هذا شيء من الكبائر، كما يتحرج الزاني أو شارب الخمر أن يصرح بهذا. فبعض من يقع له في صدره هذا ظنا منه أنه من قبل قلبه أو أنه من قبل نفسه، فلا يصرح بهذا ولا يسأل العالم خوفا من أن يتهم بالكفر أو يتهم بالزندقة أو بالإلحاد أو بغير ذلك. لا، ولذلك العلماء يقولون اطمئن اذا وجدت في صدرك تلك الكراهة واذا وجدت في صدرك هذا البغض لتلك الوساوس فاعلم انها من الوسواس الخناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح في حديث بان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وكلمة مجرى هنا يا اخواني بعض العلماء قال مجرى اسم مكان، يعني اسم مكان بمعنى ان يجري في نفس المكان الذي يجري فيه الشيطان. وبعضهم قال ان ده مصدر ميمي بمعنى يجري جري الشيطان، يعني انما اريد بها المبالغة. في كل الاحوال يا اخواني يجري جري الدم، انما في كل الاحوال هذا يدل يعني كلام النبي مع تسميته في القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى في المعوذات يا اخواني هي تكاد تكون كلها من اجل التعوذ، تمام؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس يتكلم بالسر بدون ايه، بدون اعلان، وانت جالس تسمع في صدرك حكايات وتسمع كلاما من الجنة والناس. وهذا إشارة إلى أمر آخر، أن الوسوسة يمكن أن تقع من شياطين الإنس وتقع من شياطين الجن. وبالتالي الوسوسة يا إخواني ممكن تقع من ثلاثة أشياء: تقع من نفس وسوس به نفسه، وتقع من الشيطان من شيطان الجن، وتقع من شياطين الإنس. وبالتالي الوسوسة لها ثلاث سبل: إما أن تكون من شياطين الإنس، وده معروف يأتي يقول لك يا أخي في كذا ويطعن أو يتكلم كما هو حاصل من بعض الإيه، من بعض العلمانيين ومن بعض الملاحدة ومن بعض الطاعنين في دين الله عز وجل، ممن يتسمون بأسماء إسلامية من أبناء جلدتنا وممن ينتسب إلى الإسلام، كما تجد بعض الكتابات أو بعض الصحفيين أو بعض العلمانيين الذين تشربوا بالإلحاد الأوروبي وبعضهم درس في أوروبا أو تتلمذ على ملاحدة أوروبا فطعنوا في دين الله عز وجل. فيأتي شخص يقول لك يا أخي كيف كذا، كيف يقول الله في القرآن كذا، تمام؟ وهو يريد إثارة الشبهة عند الشخص من أجل أن يتحرك الشيطان، يلقي الشبهة يقول لك كيف يقول كذا، الله يا أخي كيف هذا، مش معقول كيف النبي يفعل كذا، تمام؟ يلقي على الإنسان شبهة ويبدأ الشيطان يدرها في صدره، تمام؟ ويبدأ يحدثه ويوسوس له ويلقيها بس، تمام؟ وبعدين يمشي، جلس معك نص ساعة أو شيء وبعدين ألقى إليك بعض الشبهات في نقاش يصور على نقاش يقول لك يا أخي في أشياء في الدين ما هيش واضحة أو في كذا. أنا والله مستغرب كيف يقول الله كذا، كيف يقول النبي كذا، وأنت تصدمك وبعدها تدخل في صدرك والشيطان يكمل، تمام؟ والنفس الأمارة بالسوء أيضا تكمل وتبدأ أنت ذهنك وعقلك يغلب بتلك الشبهات. ولذلك يا أخواني كما قلنا ينبغي أن يتقي الإنسان هذه الشبهات ومصادرها وألا يجالس من يلقي إليه تلك الشبهات. الشاهد في هذا يا أخواني الآن، إذا نحن الآن ربما ركزنا على تلك الوسوسة التي تتعلق بالإيمان لأنها أخطر أنواع الوساوس التي تلقى في قلب الإنسان التي تشكك في الدين أو تشكك في الرسول أو تشكك في الله عز وجل، والتي أشار إليها حديث الذي تكلم فيه الصحابة وشكوا ما يجدونه، والتي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في قول يأتي الشيطان فيسأل أحدكم من خلق السماوات من خلق الله، عياذا بالله تعالى. فإذا سمعت ذلك فلتنتهي، ليش؟ لأن المسألة لا تحتاج إلى جدال، لأن سؤال لا قيمة له، سؤال يعني لا يصلح. مثل ما جي مع الفارق، لو جي يقول أنت بتحمل، فده سؤال لا يحتاج إلى إجابة. لو جاء واحد قال لك أنت بتحمل وتلد كما تحمل المرأة، هل تجد أنه يناسب أن تجيبه أو تجادله أو تقول لا يا أخي أنا رجل أنا كذا؟ لا، إنما هذا ستعتبر قلة أدب وستعتبر لا يستحق إلا الضرب. فنفس الشيء بالنسبة للشيطان يا أخواني، لما يجي الله كيف من خلق الله؟ لكن كما قلت إثارة للوساوس وإثارة للشكوك حتى حتى يغلي بها مرجى للقلب أو ما في النفس الأمارة بالسوء. ولذلك النبي ما قال تجادله، لكن قل آمنت بالله وانتهي. فعلاجها أن تعرف أن هذا من الشيطان وليس من الرحمن وليس من قلبك، لأنك كاره لهذا، فتستعيذ بالله عز وجل أو تقرأ كما في ورد الله أحد الله الصمد، تمام؟ لأن ذكر ذكر الصورة، فهذه الصورة ترد على ترد على تلك الشبهة وتخفيها تماما، لأنه ما دام الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يقال من خلق من خلق الله؟ فهذه بالنسبة للشبهة أو بالنسبة للوسوسة التي تتعلق بمسائل الإيمان. ننتقل إلى وساوس أخرى كما قلت تتعلق بالطهارة والصلاة والعبادات المختلفة. فبعض الناس كما قلت يا إخواني ربما يدخل إلى الحمام فيبقى فيه بالنصف ساعة والساعة، والله رأينا بعضهم يعني كفاه متورمتان من اللعب في الماء، تمام؟ ليش يقف يتوضأ بالساعة؟ وبعض الأحيان كان بعضهم يقول طيب رجاء ممكن بس أقف ويعني شوف هكذا أتوضأ، فيجلس أقول كفاية طيب خلاص، يقول بس أتأكد، يعني يبلغ ببعضهم مبلغا حتى يكاد يصل إلى الجنون. يقول أحدهم يا أخواني والله كنت أتغسل بالماء، تمام، والماء يصب علي فلا أتأكد، فإيش يعني؟ فقال فأملأ جسمي بالصابون حتى إذا أزاله الماء فإيه؟ أقول قد الماء وصل إلى جسمي. قال فلما يزيل الصابون أرجع أشك هل أنا وضعت صابون على جسمي أم لا؟ فهنا ليس لها حل بتلك الصورة يا أخواني، لأنه الشيطان عندما تسير معه في طريق الوسوسة يوصلك إلى طريق حتى يخدك إلى ما يشبه الجنون. يعني حتى أحدهم يعني قد يعني لو بعض الأمور لو ما سمعتها بنفسي ربما أشك أن يتكلم بهذا أحد. أحدهم والله كان عندي تلك الوسوسة إن حاول نتكلم معه نحاول، المهم فمن ضمن ما وصل إليه قال هذه الملابس عندما ننشرها على على الحبال يأتي الذباب، والذباب ده يمكن يكون وقف على الأذى وكذا، فالآن إيش حكمها؟ قلنا يا أخي من أيام رسول الله والناس بتحط الملابس وأنت بتلبس الملابس ممكن تأتي الذبابة، وكان هتفعل المسكين أنت مش هتلبس حاجة خالص كده، تمام؟ فبتصل إلى درجة خطيرة جدا. والله جاءني واحد فقال إيش؟ قال بأنه يعني عدد الركعات يعني بتتعبه جدا يتشكك بها، تمام؟ قال حتى أنه يجلس زوجته أمامه تبقى أمامه حتى يتعب له الركعات. قال ومع ذلك تشكك، حتى فكرت أن أشتري كاميرا حتى تصورني بها وأتأكد. قلنا ده أنت حكاية، ده موركش للأفلام، تمام؟ قال والله لقد دعيت أبي ابتلاء شديد يا أخواني، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال لقد دعوت أبي في رمضان، تمام؟ وبعدها قال دخلت الحمام وأبي يصيح لحد ما حتى خرج وترك الطعام، من المغرب دخل يتوضأ المغرب ما خرج. طب انت عزمت الناس ضيف الناس اخرج ما فيش فايدة. قام ابوه قال ترك الاكل وخرج ومشي. فإحراج شديد واشياء غريبة. جاء رجل الى العلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وقال يا امام اني انغمس في الماء انغمس في النهر كده ولا اشعر بان الماء وصل الى كل جسمي، فما افعل؟ قال لا ليس عليك صلاة. قال كيف؟ قال لا خلاص ما تصليش. قال كيف لا اصلي؟ قال لانك مجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومن هؤلاء المجنون حتى يفيق. قال ومن دخل الماء وانغمس فيه فلم يتأكد او لم يشعر بان الماء وصل الى جسمه فهذا مجنون، خلاص يعني يرفع عنه التكليف، وهو يريد مبالغة في رد كلامه، تمام؟ بينما يا اخواني الشريعة وفي بعضهم عند وساوس في جوانب مختلفة، حتى بعضهم يغلق السيارة بعدين يدخل وبعدين يجي يقول ما غلقت، يرجع تاني يغلق. او الباب يرجع يفعله بالتلبس وبعدين يدخل قال انا ما دلقتوش انا ما طفتش الكهرباء انا ما عملتش وهو متاكد ويخرج ثاني وربما ثالث بحسب حاله الوسوسه. وبعضهم يا اخواني جاء قال لي انا والله يعني ارجع عيد الصلاه ارجع عيدها لما اصليها عده مرات. قلت له لا وجلست معاه جلسه بحيث ان اتفقنا تمام وقلت له لا تأت. قال وانا وحتى الشيطان قال لي كذا قال لي كذا قال قلنا اتفقنا خلاص نبدا ايه صلاه الفجر لا تصلي تصلي الصلاه خلاص انتهينا. المهم فجاء اليوم قال والله مسكت وجلس يعاكس فيه ويقول لي لا ده هي لابد تعدها لحد ما في الاخر قمت عدتها اخر يعني كده انت بتكون طوعا للشيطان يعني في هذه المثال يا اخواني ينبغي الانسان شوف الشريعة الشريفة بينت أمور كثيرة. وعلى فكرة أنا أقول لكم شيئا تقريبا غالب الناس فيهم الوسوسة لكن بنسب معينة. هقول لك الدليل على كده إيش. بعض العلماء قال إيه اختبار الوسوسة اختبار الوسوسة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد. أنت بكم من الأمداد تتوضأ؟ وكان يغتسل بصاع. طيب بكم؟ أنت عندما تدخل البيت لابد أن تسحب مصلية وتصلي عليها ولا لا؟ لو دخلت إلى فندق أو مكان ما هل ممكن تصلي على السجادة مباشرة؟ لو كنت في طريق وأنت خارج وفي قدمك في قدمك الحذاء هل ممكن تصلي بها؟ فعدة أمور يا أخواني. طيب كم من الماء تستهلك في وضوئك تمام؟ هل تكبر مباشرة مع الإمام أم أنك تجلس مترددا بعده تمام؟ هل كم مرة تصلي سجود سهو في اليوم الواحد؟ لأن بعض الناس تصلي بهم أعتدل أجد أكثر من واحد يسجد سجود سهو. طيب يمكن الصلاة دي طيب الصلاة اللي بعدها نفس الشيء الله وكم سجود سهو؟ طيب واحد يسهى في مرة يعني ساعات واحد يسهى في الأسبوع مرة بعض الحين في الشهر مرة تمام. ولذلك حكينا في كتاب قصص وحكايات من اليمن أن رجلا كان يصلي بالناس فكان كل ما يصلي بهم يوم يسجد في نهاية الصلاة سجود سهو. فيسألوا يا أخي مالك أنت ليش إيش غلطت في إيش وهو إمام الناس تتبعه. قال يعني يمكن ويمكن يمكن يمكن احتياطا. المهم فجاء في يوم ركب حمارا فالحمار اسقطه من ايه يعني الحمار نفسه حصل شيء فاسقطه ورجل الحمار يدسعه ايه ويخبطه فالناس انجدوه جاءوا شلوه. قال والله انا مش يعني انا لست مستغربا من الحمار اوقعني لكن انا مستغرب ليش بعد ما اوقعني رجع يدسعني. قالوا احتياطا يا اخي ما زال انت مجنننا احتياطا احتياطا. هو ايضا الحمار اراد ان يحتاط انه ما كسرك من ايه لما اسقطك رجع يتاكد انه كسرك يدفعك. فبالتالي يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم بين امور كثيره ورد في السنن وان كان هذا فيه ضعف يسير ان سعد بن ابي وقاص كان يتوضا تمام فقال النبي يا سعد لا تسرف. فقال أفي الماء صرف يا رسول الله؟ قال ولو كنت على نهر جار تمام. بيعلمنا انه ايه واحد يفتح الحنفية تلاقي سيل ماء تحتها تمام. لو جمعنا الماء اللي بيتوضأ منه الواحد يا اخواني انا متأكد انه سيخرج بقدر 20 مرة او 50 مرة من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس هذا استرافا؟ ونشوف الوسوس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو فقيه ومن أكابر علماء الأمة رحمه الله تعالى يقول المروزي أحد تلاميذه وضأت أحمد في العسكر فكنت أستر عليه خشية أن يقول الناس أنه لا يحسن الوضوء لأنه كان إيه كان لا يكاد يبل الثرى يقول أنه إيه يكاد يعني توضأ الأرض تكاد لا تبتلف من قلة الإيه من قلة الماء لأنه أشبه بالمدح. وفي كتب في بعض الكتب أن وضوء المؤمن كدهنه ده ليس بحديث نبوي بس كلام جيد أنه الوضوء يعني ما يحتاجش الصب مش هو اغتسال تمام، ده هو امرار للماء على اليد تمام. فالمساله هي تحتاج الصب اللي ايه اللي بيقع من بعض الناس من هذا الاسراف، وبعدين نشتكي من قله الماء ونشتكي من ازمات الماء ونشتكي من المجاري ونشتكي من اشياء كثيره جدا. احنا لو حصرنا الماء الذي يضيع في المساجد في العالم العربي والعالم الاسلامي، يعني ماء يسقي الامه وبعدين يرجع في المجاري وتصبح المجاري ومشاكل ويضيع الماء من بدل ما ينتفع به الناس، كم من اسراف يا اخو. واحد يستحمى كم بقى يستحمى بكم؟ النبي كان يغتسل بصاع يعني او خمسة امداد المد كده يا اخوان، يعني ده الضاد ده ما يكفيناش في المضمضة يعني تمام. النبي كان يتوضأ بقدر المد، ده ثابت في السنة تمام، ويغتسل باربعة امداد او صاع الى خمسة أربعة من هذا. طب إحنا يعني إيه؟ يعني ضل ريق كده إحنا. المهم فتجد الأمر مختلفا عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجي واحد متوضي يا أخواني يجي إيه يقول لك أنا أكيد أخرجت شيئا يا أخي ما حصلش، قال لك لا أكيد يمكن ويمكن. طب النبي صلى الله عليه وسلم بين الهدي في هذا، بين انه في الحديث ما معناه انك اذا كنت في الصلاة واحسست بشيء فلا تخرج من المسجد الا ان تسمع صوتا او تجد ريحا، وليس المقصود الحصر في سماع الصوت ولا ايه، انما المقصود اليقين، لان في قاعدة فقهية كبيرة او كبرى عند الفقهاء تقول ايه اليقين لا يزول بالشك، ولو عملنا بتلك القاعدة يا اخواني هي مأخوذة من النصوص النبوية، مش جايبينها من ايه، انما اخذوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من عدة احاديث. فاليقين لا يزول بالشك، بمعنى انت الان متيقن انك توضأت، فعندما تشك في الوضوء لا اعتبار بهذا الشك، لانه حتى ورد في بعض الاحاديث في سنن ابي داود ان الشيطان يأتي الى شعرة في دبر الانسان فيمدها فتشعر بشيء، يقول ان خرج منك شيء ولم يخرج منك شيء، ولذلك النبي ارشد الى ايه الا ان تجد ريحا او تسمع صوتا. المقصود باليقين حتى لو ايه في بعض الاحيان الانسان يخرج الريح بارادته يعني بدون سماع صوت وبدون ايه وبدون ريح، لكن هو عارف متأكد تمام، فيعمل بايه بهذا اليقين. المقصود انه لا تعتبر نفسك منتقد الوضوء الا ان تكون ايه الا ان تتيقن في الاصل الطهارة فلا تخرج عنه. كذلك الملابس يا اخوان وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال، بعض الناس عندهم الاطفال دول مكسين ما يعني يقربوش منه خالص، وبعضهم يخرجهم من المساجد وبعضهم ما يشيلش طفل ابدا تمام، يقول لك جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصبيان كانوا موجودين في المسجد، وبعض الاحيان كان يجي الحسن والحسين يركبوا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه ينزلوا ايه ويقوم ما فيش حاجه، ما قالش بقى ايه ده يمكن الولد ده يمكن كذا، مع انه ما كانش فيه حفاظات ولا شيء تمام، لكن ما قالش ان يمكن الحسن بل على نفسه يمكن الحسين، هم اطفال صغار تمام صغار خالص تمام. كذلك حتى امامة حفيدة بنت زينب كان في بعض الاحيان يرفعها في الصلاة، انت خلي واحد الان خلاص ده يقول لك الصلاة باطلة تمام. ففي امور كثيرة يا اخواني بعض الناس تتنزه عنها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان مسجده يا اخواني كان يسجد على الحصى، يسجد على الرمل، يسجد على الحصير، كان له في حصير بالي يصلي عليه اسود من طول ما لبس، حصير اسود من طول ما لبس، لبس يعني استعمل حتى كان يرشوه بالميه علشان يعني خلاص اصبح باليا تمام، ويحن يصلي في البيوت مفروشة بالموكيت ومفروشة بكذا، ولازم هو يجيب المصلية لو يمكن قلت يمكن مش عارف يمكن يمكن معش الناس ما عادتش، حتى الناس في غالب الأحيان لم تعد مثل يعني زمان، الطفل الآن يلبسوه حفاظ يلبسوه مش عارف ايه، يعني الأمهات تنظف تعمل، ومع ذلك بعضهم ايه بعضهم عنده انه النجاسة دي في كل ايه في كل شيء عكس ما جاء فيه الشريعة، لأن الشريعة اخواني كما قلنا الأصل الطهارة، الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل الطهارة في الأرض، الأصل الطهارة في ملابسك، الأصل الطهارة في الأطفال، ما لم تتبين وترى نجاسة بنفسك فلا ينبغي، بل العلماء يقولون بأنه غير مشروع السؤال إذا وقع عليك شيء. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع عمرو بن العاص في سفر فوصلوا إلى حوض، حوض يشربوا منه. فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد السباع هذا الحوض؟ فقال عمر بن الخطاب وهو أفقه قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإما نرد السباع نرد على السباع وترد علينا لا تخبرناش. احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقى له من الابار ويجيبوا له ماء من الابار الموجوده في المدينه ولم يكن يسال ايه ويستفسر يقول كذا هل كذا هل كذا. ما كانش عنده ايه الاصل الطهاره. ما لم ترى نجاسه امام عينيك ما لم تتيقن فالاصل ان الماء ده طاهر والاصل كذا والاصل كذا. حتى يحكم ان ايه انه سقط ايضا الماء من الميزاب على شخص تمام. فأحد الصحابة فقال يعني كيف ماؤك يا صاحب الميزاب؟ فقال لآخر لا تجبه لا تجبه. وبعض الحكايات بتقول أن امرأة سقط من ماء من السطح على شخص فقال هل ماؤك هذا طاهر أم نجس؟ قالت نجسته بسؤالك إلا هو كان طاهر لك لو مشيت لكن لما سألت ما دام سألتني فهو نجس. لكن أنت كنت مأمور بأنك تمشي وليس عليك. ولذلك يا أخواني الصحابة كانوا يسيرون حفاة. ورد الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير حاكيا تمام في الطين وفي الأرض وفي غيرها ويدخل إلى المسجد فيصلي دون أن يغسل قدميه أو رجليه. الآن خلي واحد يفعل هكذا. طبعا المساجد الآن مفروش. احنا نتكلم على أساس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تراب كان تراب ورمل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يسجد فنتيجة ينزل الماء فجبهته الشريفة يصبح عليها طين. ليش؟ لأنه يسجد في الايه في ماء وطين كما وقع في ليلة 21 من رمضان انه حصل امطرت والمسجد غير معروش فالنبي يصلي ويسجد فتبتل جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. كذلك بعضهم في الصلاة يا اخواني يأتي من البيت سمع الأذان وجاء الى المسجد وعادوا يتشكك في نيته وهو وقف امام الله اكبر بيستحضر النية. يا اخي انت ما خرجت من البيت الا وفي قلبك ان دي صلاة العصر او صلاة الظهر فلا تحتاج يعني احضار الموجود عسر لان النية موجودة فيجي يستحضرها يجب صعوبة. فبعضهم يجلس يستحضر في النية كأنه بيستدعي شيء من بعيد. يا اخي النية موجودة. أنت سمعت الأذان لو سألك واحد وأنت تسير وأنت تسير إلى أين تذهب ستقول له إلى صلاة الظهر أو العصر. اللهم جئت تصلي وتستحضر النية تعثرت عليك كيف تعثرت؟ مثل ما جاء بعضهم إلى أحد العلماء قال يأتيني الشيطان ويقول أنت طلقت امرأتك وأنا ما طلقتها. قال خلاص لما يجي لك كله زي ما بتقول لي كده مش انت بتقول يقول ما جينا اقول لك طلقت امرأتك كل ما طلقتها زي ما بتقول هكذا تمام. وقال بعضهم ايضا بيشكي العالم قال يتعذر علي في الصلاة ان اقول سمع الله لمن حمده. قال قل مثل ما تقول الان يعني ما انت بتقوله ايش تعذر عليك ليش في الصلاة وانت تقولها الان تمام. لان السبب كله في ايه في مسألة استيلاء الشيطان على الإنسان يا أخواني. ليش؟ لأن بعض الناس تعتقد أن ده من الديانة دي إشكالية. ينبغي أن يعلم أنه بهذا مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لكل تلك الأحاديث التي حكيناها وهو متبع لطريق الشيطان لأنه يقف في الصلاة الله وأتبع بعضهم يجلس حتى في التكبيرة تمام يجلس مترددا فيها يعني الله أكبر حتى قال بعضهم إنه بعضهم يقول الله أدي هذه الصلاة يعني أداء كذا كذا بعضهم يدي نية مع إن نية محلها القلب فجاء يقول نويت هذه الصلاة أداء فقال إذاء فكان جنب واحد خرج من الصلاة قال إذاء لله ولرسوله وللمصلين لأنه جالس يتعتع فيها نويت أصلي الله نويت أصلي إذاء فخرج وقال إذاء لله ولرسوله وللمصلين لأنك فنطق بالجال تمام. فبالتالي يا إخواني ينبغي هذا الدين سهل سمح يعني لا يمكن أن يكون أتى بالإنسان يجلس يتوضأ بالساعات أو يتغسل بالساعات ولا هذا الإسراف والإهدار في الماء اللي حاصل في الأمة. ولذلك يقولون من قلة فقه الرجل ولوءه بالماء من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، انه ايه يصبح مولع بصب الايه بصب الماء، يغتسل فيه كم ويتوضا فيه كم، وكل شيء يغسل ملابسه تمام. وحتى بعضه وبعضهم ياتي يشتكي من الايه من السلس، او يشتكي ان هناك شيء على ايه على ملابسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بان الانسان يوضح ثوبه حتى لا ياتيه الشيطان فيوسوس له، لانه انت عندما تدخل للاستنجاء فتبتل تلك الاعضاء بالماء تمام، وبعدين تلبس ملابسك فيصبح فيه اثر الماء، يرجع الموسوس يشوف الايه الاثر يقول لك خرج مني بول، خرج مني كذا. ولذلك شرع له كما في سنن ابي داود انه عندما يستنجي انه يرش الايه ينضح بالماء حتى ايه حتى يغلق الباب على الشيطان لا ياتيه بعد ذلك يوسوس اليه ويقول اه نزل منك كذا كذا كذا، لان بعضهم يعتقد ان به سلس وليس به سلس، وانما هو مجرد الوساوس. ولذلك هذه الاشياء كلها يا اخواني ينبغي ان ينتبه الانسان، ينبغي ان تكون فقيه النفس وتعرف ان هذه الشريعه سمحه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا، كان ربما يجمع في ثوب يصلي فيه، لم يكن عندهم يا اخواني الان الاسباب المتعدده التي عندنا. الواحد منهم في بعض الاحيان كان يصبح عنده رداء وازار، كان ربما يقف حتى يغسل يبقى في بيته. عندما لا مساعد كان على الكوفة فجاءوا من ضمن ما اشتكوا إلى عمر، قالوا لا يخرج إلينا في بعض الأوقات، قال ما عنديش إلا ثوب واحد، فلما يغسلوه في البيت بجلس إيه بجلس داخل هعمل إيش تمام. فبعضهم لم يكن عنده، وبالتالي يا أخواني كان هذا الثوب يصلي فيه ويمكن يدخل يستنجى وربما يجامع أهله، وما كانش عندهم مثل هذه التشككات. النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنته سمحة تمام، يصلي أي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصلي، عنده طهوره سواء هيتيمم أو هيصلي على الأرض، ما يجيش يسأل الأرض دي نجسة ولا مش نجسة، ما دام لا يرى عليها الأذى، ما دامت أرض عادية فليصلي في أي أرض تمام. هي دي من سماح الدين يا أخواني، لأنه هذه التشديدات كانت موجودة من قبل في بعض الأديان وهي غير مرضية لله سبحانه وتعالى، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين السمح من الله تمام. كان عندهم تشديدات حتى في النجاسة، يعني يقال إن الثوب عندما يكون نجس كان يحتاج إلى قرضه بمقراض حتى يخرج منه النجاسة، لكن جينا في دين رفعت عنا فيه الآثار ورفعت عنا فيه الأغلال، دين حنيفية سمحة سهلة تناسب الفطرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس فجاءهم بما يصلح للمدني والبدوي والأعرابي والمتعلم والجاهل والشيخ والشاب والفتاة والمرأة العجوز، يصلح لجميع الناس في جميع البقاع في كل الأماكن. فجاء سمحا سهلا مسترسلا على طبيعته وعلى إيه وعلى سجيته، فلا يحتاج إلى هذا التكلف الذي يقع من بعض الناس في وضوئه وطهارته وصيامه وحجه ومعاملاته وخوفه على نفسه وغير ذلك مما يضر بالإنسان ويضر بصحة الإنسان ويضر بدينه ويجعله متبعا للشيطان مخالفا للرحمن سبحانه وتعالى. فأنصح لنفسي وإياكم أن الإنسان إذا ابتدأ معه الشيطان في بداية وسوسة أن يرد، لأنها تبدأ خفيفة ثم تمتد بعد ذلك، يقول لك كذا لا أحوط هذا أورع هذا أبعد، ما لك تتساهل في دينك. لا، ينبغي أن تأخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتسامح حيث تسامحت الشريعة، وألا تتشدد فتدخل في تلك التشديدات وتلك الوساوس، ثم بعد ذلك تتطور معك حتى تصل إلى بعض تلك الحالات التي أصبحنا نضحك منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم استر علينا يا كريم في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا واغفر لنا ولوالدينا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم افتح علينا في العلم والعمل والإخلاص يا رب العالمين. اللهم بحولك وقولك يا أرحم الراحمين أخلص نياتنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم أخلص نياتنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم أخلص نياتنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن حضر مجلسنا هذا لإخواننا من المسلمين ومشايخنا، واجمعنا في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.